الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله: روى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. في هذا الأثر بيان حكم الثياب التي تمر على النجاسة في الأرض أو القذر، فيكون مرورها على الأرض التي ليس فيها قذر يطهر ما علق بها. وكونه جاء به في باب ما لا يجب الوضوء منه على أن يعني إزالة النجاسة من الطهارة، فتكون يعني من جنس الذي يتطهر منه. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال: القلس والقلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وهذا لا يوجب الوضوء منه. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وهذا كالأثر الذي قبله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وهذا فيه بيان أن من باشر الجنازة بغسل أو تحنيط أو حمل أو دفن أو نحو ذلك فإنه ليس عليه غسل ولا وضوء. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. ويقول الفقهاء في هذه المسألة أن ما خرج من أعلى المعدة فليس فيه وضوء، وإنما الوضوء فيما خرج من أسفلها، والله أعلم. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. المراد بالكتف هو كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الكتف، فأكله يعني مشويا ولم يتوضأ. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى، وهو أنه لا يجب الوضوء من لحم الغنم. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا العمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر يعني أقربه، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، الأزواد جمع زاد وهو ما يؤكل بالسفر، والسويق الناعم من دقيق الحنطة والشعير، فأمر به فثري أي بل بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا يدل على أنهم أكلوا هذا الطعام وهو قد عرض على النار. وعن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الأثر يدل على أنهم لا يتوضؤون مما مست النار. وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الأثر كسابقه من الآثار والأحاديث الدالة على عدم وجوب الوضوء من مست النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مست النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا دليل على أنهم لا يتوضؤون من الأطعمة التي تمسها النار. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. فقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وهذه الآثار والأحاديث كما سمعنا ومرت بنا أنه لا يشرع الوضوء مما مست النار. باب جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. والاستطابة هي الاستنجاء غير أن الاستنجاء لا يكون إلا بالأحجار، أما الاستطابة فتكون بالماء وبالأحجار. قال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وفي هذا الحديث دليل على أن الاستطابة تطلق ويراد بها الاستنجاء بالأحجار. قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل قر. والمراد بالغر جمع أغر وهو البياض في جبهة الفرس محجلة، والتحجيل بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس. خيل دهم، والدهم بهم أي سود لم يخالط لونها لون آخر. ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم أي متقدمهم إليه يعني على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم أي تعالوا، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا 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 أي فبعدا بعدا. وهذا دليل على أن الإنسان إذا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى أثر غيره أو استنى بغير سنته أو اختار هديا غير هديه فإنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. إشارة إلى قوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وكأنه رضي الله تعالى عنه يرى في أن هذا يعني شيء من التوكل على الأعمال فيتكاسل. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن وتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه يعني أهداب عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال نافلة زيادة في الثواب. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نكيا من الذنوب. وهذا الحديث والذي قبله دليل على فضل هذه العبادة وهي الوضوء، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليه في جميع أوقاته، فإذا توضأ فإنه يشرع له أن يأتي بسنة الوضوء. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس أن يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه نبع الماء من بين أصابعه حتى توضأ الناس جميعا. وليس هذا هو الوحيد من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. وفي هذا إشارة إلى أن الاستجمار يعني أولى لقطع النجاسة، فإذا خفت النجاسة فإنه يستعمل الماء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ومناسبة هذا الحديث في باب الوضوء أن الكلب إذا شرب في الإناء الذي يستخدمه الإنسان لطهوره أو شربه فإنه يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة المغلظة. فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا بد فيها من التشبيع والتتريب، فليغسله 7 مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، استمروا على الطريق على الطريق الحسنى، أو إنكم لن تطيقوا فعل كل شيء، لأنه لا بد للمخلوق من تقصير وملال، يعني لا بد أن يمل العمل ولا بد أن يتعب. قال: ولن تحصوا، واعملوا واعلموا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في هذا الحديث يعني من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العمل وأن يعمل الأعمال التي هي خير الأعمال كالصلاة، وأن يحافظ على الوضوء، لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي وضوء الإنسان للصلوات 5 كل يوم 5 مرات فيه من المحافظة عليه، وعند نومه وعند قراءته للقرآن إلى غير ذلك من الأعمال التي يسن لها الوضوء، وعند الدعاء. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، لأن هذا من الوضوء. وحدثني يحيى بن عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، كأنه يعني بعد مسح الرأس يأخذ الماء لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وفي هذا الأثر أنه رضي الله عنه لا يرى المسح على العمامة، مع أنها من أنواع الممسوحات، والعمامة إذا كانت يعني ساترة للرأس ولبست على طهارة وهي مكورة ولها ذؤابة ونزعها يشق فإنه يمسح عليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، ولعله يعني ليس في ذلك مشقة. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة، وكأنه لا يرى الموالاة. باب ما جاء في المسح على الخفين، وهذا أيضا من الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم، يعني أنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فأقرهم على ذلك. وهذا دليل على أن الإمام العام إذا رضي لأحد جماعته أن يصلي بالناس فلا مانع من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم عندما صلوا وجاء فقضى معهم ركعة. قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا دليل على مشروعية المسح، مسح الخفين بشروط ذلك، وشروطها أن تكون طاهرة العين، وأن تكون مباحة غير مغصوبة ولا مسروقة، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن. هذا هو ما يشترط للمسح على الخفين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها، وكأن هذا المسح كان بعد الوضوء. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. وهذا يعني قد أشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة أو غيره لينزع خفيه قال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتان طاهرتين. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، لأنه أخل بالترتيب. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. هذه هيئة المسح، أن يمسح بيديه بيده على الخف مفرجتي الأصابع، يبدأ من أصابعها إلى الساق. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، وهذه الهيئة يعني خلاف المشهور. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي. يعني الهيئة التي أتى بها أنه يمسح أعلى الخف وأسفله. باب ما جاء في الرعاف. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن فصيط أو قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وهذه المسألة أعني الرعاف فيها خلاف بين الفقهاء، وأنها هذه الآثار التي جاءت عن السلف أنهم كانوا يبنون على صلاتهم ولم يستأنفوا، فيدل ذلك على أنها لا تبطل الصلاة به. وقد رأيت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله رعف في الصلاة فلم يخرج منها ولم يغسل الدم حتى انتهى من صلاته، فسألته عن الدم فقال: مختلف في نجاسته. باب العمل في الرعاف. وحدثني يحيى بن مالك عن مالك: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه في الدم أو من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا الحمد لله يعني وافق ما ذكرته عن شيخنا رحمه الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ. ولعلنا نقف عند هذا الحد لأنه لا يزال يعني في باب الوضوء أبواب، ونخشى الإطالة والإملال، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خفوا على أهل المرآة. بالنسبة للمسح على الخفين فيه خلاف، منهم ما يرى بأنه يبدأ من حدث بعد لبس، إذا لبس ثم أحدث فيبدأ بالفترة من الحدث، وهذا هو المذهب. منهم ما يرى بأنه يعني المذهب الحنبلي، ومنهم ما يرى أنه يبدأ المسح من المسح بعد اللبس، فلو لبس مثلا في أول النهار وأحدث عند صلاة الظهر وتوضأ ثم مسح للظهر فإنه يبدأ الفترة من الظهر وليس من اللبس. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله: روى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. في هذا الأثر بيان حكم الثياب التي تمر على النجاسة في الأرض أو الكذر، فيكون مرورها على الأرض التي ليس فيها كذر يطهر ما علق بها. وكونه جاء به في باب ما لا يجب الوضوء منه على أن يعني إزالة النجاسة من الطهارة، فتكون يعني من جنس الذي يتطهر منه. وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال: القلس والقلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وهذا لا يوجب الوضوء منه. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وهذا كالأثر الذي قبله. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، وهذا فيه بيان أن من باشر الجنازة بغسل أو تحنيط أو حمل أو دفن أو نحو ذلك فإنه ليس عليه غسل ولا وضوء. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. ويقول الفقهاء في هذه المسألة أن ما خرج من أعلى المعدة فليس فيه وضوء، وإنما الوضوء فيما خرج من أسفلها، والله أعلم. باب ترك الوضوء مما مسته النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. المراد بالكتف هو كان يعجبه صلى الله عليه وسلم الكتف فأكله يعني مشويا ولم يتوضأ. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى وهو أنه لا يجب الوضوء من لحم الغنم. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هذا العمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر يعني أقربه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق الأزواد جمع زاد وهو ما يؤكل بالسفر والسويق الناعم من دقيق الحنطة والشعير فأمر به فثري أي بل بالماء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا أيضا يدل على أنهم أكلوا هذا الطعام وهو قد عرض على النار. وعن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الأثر يدل على أنهم لا يتوضؤون مما مست النار. وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الأثر كسابقه من الآثار والأحاديث الدالة على عدم وجوب الوضوء من مسة النار. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضأان مما مسة النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا دليل على أنهم لا يتوضؤون من الأطعمة التي تمسها النار. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وهذه الآثار والأحاديث كما سمعنا ومرت بنا أنه لا يشرع الوضوء مما مست النار. باب جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، والاستطابة هي الاستنجاء، غير أن الاستنجاء لا يكون إلا بالأحجار، أما الاستطابة فتكون بالماء وبالأحجار. قال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ وفي هذا الحديث دليل على أن الاستطابة تطلق ويراد بها الاستنجاء بالأحجار. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر، والمراد بالغر جمع أغر، وهو البياض في جبهة الفرس، محجلة، والتحجيل بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، خيل دهم، والدهم بهم أي سود لم يخالط لونها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم أي متقدمهم إليه، يعني على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، أي تعالوا، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، أي فبعدا بعدا. وهذا دليل على أن الإنسان إذا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى أثر غيره، أو استنى بغير سنته، أو اختار هديا غير هديه، فإنه يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. إشارة إلى قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وكأنه رضي الله تعالى عنه يرى في أن هذا يعني شيء من التوكل على الأعمال فيتكاسل. قال يحيى قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن وتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، يعني أهداب عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال: نافلة زيادة في الثواب. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نكيا من الذنوب. وهذا الحديث والذي قبله دليل على فضل هذه العبادة وهي الوضوء، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليه في جميع أوقاته، فإذا توضأ فإنه يشرع له أن يأتي بسنة الوضوء. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس أن يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه نبع الماء من بين أصابعه حتى توضأ الناس جميعا، وليس هذا هو الوحيد من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. وفي هذا إشارة إلى أن الاستجمار يعني أولى لقطع النجاسة، فإذا خفت النجاسة فإنه يستعمل الماء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ومناسبة هذا الحديث في باب الوضوء أن الكلب إذا شرب في الإناء الذي يستخدمه الإنسان لطهوره أو شربه فإنه يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة المغلظة، فنجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا بد فيها من التشبيع والتتريب، فليغسله 7 مرات. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، استمروا على الطريق الحسنى، أو إنكم لن تطيقوا فعل كل شيء، لأنه لا بد للمخلوق من تقصير وملال. يعني لا بد أن يمل العمل ولا بد أن يتعب. قال ولن تحصوا واعملوا واعلموا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في هذا الحديث يعني من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العمل وأن يعمل الأعمال التي هي خير الأعمال كالصلاة، وأن يحافظ على الوضوء لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي وضوء الإنسان للصلوات الخمس كل يوم من 5 مرات فيه من المحافظة عليه، وعند نومه وعند قراءته للقرآن إلى غير ذلك من الأعمال التي يسن لها الوضوء، وعند الدعاء. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، لأن هذا من الوضوء. وحدثني يحيى بن عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، كأنه يعني بعد مسح الرأس يأخذ الماء لأذنيه. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء. وفي هذا الأثر أنه رضي الله عنه لا يرى المسح على العمامة، مع أنها من أنواع الممسوحات، فالعمامة إذا كانت يعني ساترة للرأس ولبست على طهارة وهي مكورة ولها ذؤابة ونزعها يشق فإنه يمسح عليها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء، ولعله يعني ليس في ذلك مشقة. وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسح على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة، وكأنه لا يرى الموالاة. باب ما جاء في المسح على الخفين، وهذا أيضا من الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم، يعني أنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فأقرهم على ذلك. وهذا دليل على أن الإمام العام إذا رضي لأحد جماعته أن يصلي بالناس فلا مانع من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صوبهم عندما صلوا وجاء فقضى معهم ركعة. قال وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ قال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. هذا دليل على مشروعية المسح، مسح الخفين بشروط ذلك، وشروطها أن تكون طاهرة العين، وأن تكون مباحة غير مغصوبة ولا مسروقة، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن. هذا هو ما يشترط للمسح على الخفين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وكأن هذا المسح كان بعد الوضوء. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. وهذا يعني قد أشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة أو غيره لينزع خفيه، قال: دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه. قال: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، لأنه أخل بالترتيب. باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. هذه هيئة المسح، أن يمسح بيديه بيده على الخف مفرجتي الأصابع، يبدأ من أصابعها إلى الساق. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما، وهذه الهيئة يعني خلاف المشهور. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليا. يعني الهيئة التي أتى بها. أنه يمسح أعلى الخف وأسفله. باب ما جاء في الرعاف. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن فصيط أو قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. وهذه المسألة أعني الرعاف فيها خلاف بين الفقهاء، وأنها هذه الآثار التي جاءت عن السلف أنهم كانوا يبنون على صلاتهم ولم يستأنفوا، فيدل ذلك على أنها لا تبطل الصلاة به. وقد رأيت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله رعف في الصلاة فلم يخرج منها ولم يغسل الدم حتى انتهى من صلاته، فسألته عن الدم فقال مختلف في نجاسته. باب العمل في الرعاف. وحدثني يحيى بن مالك عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه في الدم أو من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا الحمد لله يعني وافق ما ذكرته عن شيخنا رحمه الله. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ. ولعلنا نقف عند هذا الحد لأنه لا يزال يعني في باب الوضوء أبواب، ونخشى الإطالة والإملال، والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. خفوا على أهل المرآة. بالنسبة للمسح على الخفين فيه خلاف، منهم ما يرى بأنه يبدأ من حدث بعد لبس، إذا لبس ثم أحدث فيبدأ بالفترة من الحدث، وهذا هو المذهب. منهم ما يرى بأنه يعني المذهب الحنبلي، ومنهم ما يرى أنه يبدأ المسح من المسح بعد اللبس، فلو لبس مثلا في أول النهار وأحدث عند صلاة الظهر وتوضأ ثم مسح للظهر فإنه يبدأ الفترة من الظهر وليس من اللبس. نعم.